بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 51 من دروس تأسيس الأحكام على ما صرع عن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تألف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند قول المؤلف: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. حديث رقم 97 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، أي في المرة الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي الصلاة الشرعية، وقالها ثلاثا. فقال: والذي بعث، أي فعل ذلك ثلاث مرات ذلك الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي يقول هذا الصحابي، والذي بعثك بالحق، أي أرسلك بالحق والهدى، ما أحسن غيره، أي غير هذه الصلاة أو هذه الصفة، فعلمني. وقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ويدخل فيها قراءة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ففي هذا الحديث بيان وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وحتى في القيام، ومقدار الطمأنينة الاتيان بالركن وبالذكر الوارد فيه. فركن القيام قراءة الفاتحة، وركن الركوع التسبيح قول سبحان ربي العظيم، وركن السجود قول المصلي سبحان ربي الأعلى، وهكذا في سائر الأركان. الشرح: موضوع الحديث وجوب الطمأنينة في الصلاة، أنه لا تتم صلاة أحد إلا بها. المفردات: الرجل المذكور هو خلاد بن رافع رضي الله عنه. قوله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، النفي للصلاة الشرعية، أي أن الصلاة التي صلاها لا تسمى صلاة في الشريعة، لأنها غير مقبولة، لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي رضي الله عنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الصلاة، وكان الصلاة غير صحيحة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. والذي بعثك بالحق، أي أرسلك بالحق، ما أحسن غيره، الضمير يعود إلى الفعل المتقدم وهي الصلاة. ما تيسر، أي ما سهل عليك، اقرأ ما سهل عليك من القرآن، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، أي في ركعات صلاتك كلها. المعنى الإجمالي فيه جمع الطرق التي بلغ درجة الصحة بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، دخل رجل وهو خلاد بن رافع، وصلى صلاة لم يتم ركوعها ولا سجود، يعني صلى بسرعة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام، ثم قال له: رجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات، أي ذلك الصحابي عاد الصلاة ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة الصلاة، بالإعادة كما صلى كلما صلى. ثم قال: والذي بعثك بالحق، لا أحسن غيره، فعلمني، إلا أحسن غير هذه الصلاة، فعل هذه الصلاة أو صفاتها، فعلمني، أي الصلاة الصحيحة، فعلمه الكيفية المذكورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا بد الإنسان يعرف كيف يصلي كما يعرف كيف يتوضأ. قوله: والذي بعثك بالحق، لا أحسن غيره، فعلمني، في رواية: فقال رجل فأرني وعلمني، أي أرني الصلاة الصحيحة وعلمني إياها، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. وهذا هو العاقل البصير الذي يريد ما عند الله، يسأل عما أشكل عليه من أمور دينه، ولا يستحي من سؤال أهل العلم وعما أشكل عليه من أمور دينه، ولا يتكبر إذا نصح وبين له الحق يجب عليه أن يرجع. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبيرة الإحرام، فلذا فتوضأ كما أمرك الله، يعني لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ذلك الوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فلذا فتوضأ كما أمرك الله، أي كما تفعل الصلاة الصحيحة افعل الوضوء الصحيح والصفة الصحيحة في الوضوء، ثم تشهد، أي قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وقم أي للصلاة. وفي رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، يتم الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويمجده، أي يكبر الله تكبيرة الإحرام ويمجده، يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في رواية إن كان معك من القرآن أي شيء منه فقرأ، أي فقرأ به في الصلاة. فإن لم يستطع المسلم أن يقرأ الفاتحة أو شيء من السور القرآن فعليه أن يذكر الله تعالى كما في قوله وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذا إذا علم الله أنه لا يحفظ ولا يستطيع أن يتعلم، وحاول وجاهد نفسه ولكن أبت نفسه ألا يحفظ شيئا من القرآن، فعليه إذا كان في حال القيام أن يأتي بالحمد لله وتكبيره وتهليله، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ونحو ذلك. في رواية ثم اقرأ بأم القرآن، أي بعد أن تأتي بدعاء الاستفتاح اقرأ بأم القرآن وهي الفاتحة الكتاب، ثم اقرأ بما شئت أي من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وفي رواية ثم يقول الله أكبر، أي مصلي يقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام، فيركع أو تكبيرة الانتقال، فيركع حتى تطمئن مفاصله، أي في حال الركوع ويسترخي. وفي رواية فإذا ركعت فاجعل راحتيك، أي باطن كفيك على ركبتيك مع الأصابع، أصابع اليدين، وامدد ظهرك وتمكن لركوعك، ثم ارفع أي من الركوع حتى تعتدل قائما. في رواية حتى تطمئن قائما. وفي لفظ فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، يعني بعدما يسجد السجدة الأولى يرفع، أو بعدما يركع يرفع، فيقوم بعد الركوع ويجلس قائما في حال جلوسه قائما في الجلسة بين السجدتين، ثم أسجد مرة ثانية حتى تطمئن ساجدا. وفي رواية ثم يكبر فيسجد، وهذا يسمى تكبيرة الانتقال، فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، أي بمعنى أنك تأتي بالسجود على الأعضاء السبعة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أي بعد سجودك السجدة الأولى. في رواية ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا، يتكبر تكبيرة الانتقال إلى السجود، ثم بعدما يسجد ويرفع يكبر مرة أخرى حتى يستوي قاعدا على مقعدته، ويقيم صلبه أي في حال الجلسة بين السجدتين. في رواية فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، وهذا ما يسمى بالافتراش. ففي حال الجلسة بين السيدتين يفترش الرجل اليسرى، بمعنى يجعلها كالفراش، وينصب قدمه اليمنى متجهة أصابعه إلى القبلة. في رواية: فإذا جلست وسط الصلاة، أي في التشهد الأول، فاطمئن جالسا ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فلا يصلح يكون في التشهد الأول تورق، وإنما هو الافتراش ونصب القدم اليمنى. ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، أي مطمئنا فيها بفعل الأذكار الواردة فيها. في روايته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال ابن حجر رحمه الله: وقد قال بعضهم: هذا دليل على إيجاب جلسة الاستراحة، ولم يقل به أحد. وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بقوله، قال أبو أسامة في الأخير: تستوي قائما. وحكي عن البيهقي قريبا من ذلك، قال: ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد وتقوى به. رواية إسحاق انتهى كلام أبو الحافظ بن حجر رحمه الله. ويعني برواية إسحاق الرواية السابقة ما رواه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني برواية إسحاق الرواية السابقة بلفظ: فإذا جلست في وسط الصلاة، يعني في حال الجلسة بين التشهد الأول، فاطمئن جالسا. إلى أن قال: فهذا مجموع الروايات القوية من حديث أبي هريرة ورفاعة. انتهى كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد الأول صفحات 279. في كل حديث ما يستفاد من هذا الحديث: جاء استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجهين. الأول الاستدلال بما ذكر فيه على الوجوب، والثاني الاستدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب. فإن ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره ليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. إلى أن قال: إن على طالب التحقيق ثلاث وظائف: أحدها أن يجمع طرق هذا الحديث، وثانيا يحصي الأمور المذكورة فيه، وثالثا ما يأخذ بالزائد، لأن الأخذ بالزائد واجب. انتهى كلام صاحب العدة شرح العمدة. قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام ابن دقيق العيد: قلت امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها. انتهى كلام الحافظ في فتح الباري. قلت، يقول شيخنا النجم رحمه الله: قد نقلت ما أمله من الزيادات فتخلص منها المسائل الآتية: أولها الوضوء كما أمر الله فيه دليل على وجوب الترتيب، ثانيها الشهادتين بعد الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، ولا أعرف أحدا قال بوجوبها. أي الشهادتين، بل هي السنة من السنة المؤكدة والمستحبة. ثالثها الإقامة وفي حكمها خلاف. رابعها الاستدلال الاستقبال وهو شرط في صحة الصلاة بلا خلاف أعلم. لا يشترط في حال الأذان استقبال القبلة. خامسها التكبير للإحرام وهو ركن من أركان الصلاة. رابعا الاستقبال وهو شرط في صحة الصلاة بلا خلاف نعلمه. خامسها التكبير للإحرام وهو ركن من أركان الصلاة، بل شرط في انعقادها، في دليل على تعيين لفظ التكبير وقد تقدم الكلام عليه. سادس والاستفتاح أو دعاء الاستفتاح، وما أخذه من قوله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، وهذا دعاء استفتاح كما في قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا إله غيرك. سادسها الاستفتاح وما أخذه من قوله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ولا أعرف من قال بوجوبه أي أنه سنة، فعلى الاستفتاح سنة مؤكدة، وذكره في هذا الحديث يدل للوجوب. اللهم إلا أن يقال ما صح الإجماع على عدم وجوبه مما ذكر في هذا الحديث، كان أي الإجماع صارفا له عن الوجوب إلى الندبية، يكون الاستفتاح واحدا منها. سابعها قراءة الفاتحة وما تيسر من كل ركعة في كل ركعة، وفي ذلك بحث سيأتي. ثامنها التكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة، وسيأتي فيه بحث. تاسعها جعل الراحتين على الركبتين ومد الظهر. عاشرها التمكين فيه حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الحادي عشر الاطمئنان في رفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. ثامنها التكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة، وسيأتي فيه بحث. تاسعها جعل الراحتين على الركبتين ومد الظهر. عاشرها التمكين فيه أي في الركوع حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الحادي عشر الاطمئنان في الرفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. الثاني عشر تمكين الجبهة في السجود والتحامل عليها حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الثالث عشر الاختيب الاعتدال بين السجدتين والطمأنينة فيه. الرابع عشر الافتراش في الجلسة بين السجدتين، ويعارض حديث طاووس عن ابن عباس عند مسلم أنه قال في الإقعاء: إنه من السنة. فقال طاووس: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال: إنه من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والإيقاع هو جلوس المصلي بإليتيه على عقبيه، أي على عقاب قدميه، وهما منصوبتان. وهذا الإيقاع هو غير الإيقاع المنهي عنه، فذاك صفة أن يجلس المصلي بعقبه وعقبه على الأرض. أن يجلس المصلي بعقبه على الأرض وينصب ساقيه. وعلى هذا فيكون حديث ابن عباس صارفا للأمر بالاعتراف بالافتراش بين السيدتين، الوارد في بعض الروايات في حديث الموسيقى ما تقدم عن الوجوب إلى الاستحباب، وعن تعيين الافتراش إلى التخيير بينه وبين الإقعاء، بين الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس، مع ترجيح الافتراش على الإقعاء للأمر به. وحمل بعضهم رواية الأمر بالافتراش وهو قوله: فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، حملوه على أن الجلوس للتشهد. الخامس عشر: الطمأنينة في السجود الثاني كالأول. الخامس عشر: الطمأنينة في السجود الثاني كالأول. واستدل الجمهور بذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما على وجوبها في الكل، وللحنفية في ذلك خلاف مرجوح كما تقدم. السادس عشر: وجوب تكبير النكل والجمهور على سنته كما تقدم، والحديث دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من الوجوب. السابع عشر: جلسة الاستراحة إن صحت بها الرواية، وقد تقدم أن البخاري رحمه الله حكم عليها بالوهم. جلسة الاستراحة هنا غير الجلسة بين السيدتين الثانية، وهي التي تكون بعد الركعة الأولى إلى الثانية وقبل الرفع للثانية وبعد الركعة الثالثة وفي الركعة الثالثة، يعني بعد السجود السجدة الثانية يجلس قليلا ثم يقوم إلى الرابعة، هذا يسمى بجلسة الاستراحة. الثاني عشر: وجوب التشهد الأول، وفي وجوبه خلاف سيأتي في بابه إن شاء الله. التاسع عشر: جلوس له أي التشهد الأول، وسيأتي فيه بحث أيضا. العشرون: الافتراش في التشهد، قد تقدم ذكر الخلاف فيه والله أعلم. الحادي والعشرون: وجوب الطمأنينة، وجوب الإعادة على من أخل بالطمأنينة. الوجه الثاني: استدلاله بما لم يذكر فيه على عدم الوجوب، عن شيء لم يذكر في الحديث أي نصي صلاة لا يدل عليه أنه غير واجب أو غير مستحب. وفيه مسائل: أحدها النية، وهي فرض باتفاق كذا عدها منها النووي والحافظ في الفتح، وعندي في ذلك نظر، فإن قوله فإذا قمتم إلى الصلاة مشعر بالقصة وهو النية. الثانية في القعود الأخير والجلسة جلسة الشهود الثاني، وهو متفق على وجوبه. الثالثة الشهود الأخير، وسيأتي الخلاف فيه في بابه إن شاء الله. الرابعة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي. الخامسة: التسليم من الصلاة وعدم البحث فيه، وتبين أن الراجح وجوبه التسليم. السادسة: وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، والأرجح وجوبه لحديث أبي حازم عن سهل بن سعد عند البخاري بلفظ: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حاتم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حكمه الرفع، إذ لا آمر للصحابة سوى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصفه صائف، ولا أعلم ما يصلح لصرفه والله أعلم. السابعة: إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في هذا الحديث، ثم جاء الأمر به في حديث آخر، قدم الأمر به على عدم الذكر في هذا الحديث لأنه أقوى، ولأن القاعدة تقول عدم الذكر لا يدل على عدم الوجوب. تنبيه: كل ما تقدم من المسائل فيما يتعلق بأفعال الصلاة من جنس الوجوب وعدمه، من حيث الوجوب وعدمه، وإليك مسائل أخرى تؤخذ من هذا الحديث الأولى تكرير السلام، أي أن هذا الرجل هو خلاد بن رافع جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ثم يصلي، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. تنبيه كل ما تقدم من المسائل فيما يتعلق بأفعال الصلاة من حيث الوجوب وعدمه، وإليك مسائل أخرى تؤخذ من هذا الحديث. الأولى تكرير السلام، أي كما تقدم يقصد هنا تكرير خلاد بن رافع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وثم صلاته، ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يعيدها لعدم الطمأنينة فيها، يعني بمعنى صلى بسرعة. الأولى تكرير السلام ولو لم يطل الفصل أو الفراق ولم يبعد. الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لكون هذا صلاة ليس فيها طمأنينة. الثالثة حسن التعليم بغير تعنيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم معاقبه في المرة الثانية بعد أن سلم في المرة الأولى وأمره بالإعادة ثم صلى ووقع في نفس الإشكال أو غيره، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بل اكتفى بنصيحته وإرشاده عليه الصلاة والسلام. الرابعة الاعتراف بالتقصير، لقوله لا أحسن غيره فعلمني. فالإنسان إذا كان لا يعرف مسألة يقول لا أعلمها، وإذا كنت يا أخي تعلمها فأخبرني إياها. الخامسة طلب المتعلم من العالم أن يعلمه. السادسة ملازمة جواز الخطأ لحكم البشرية وهو الإقرار، السابعة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن معاشرته أي بأصحابه. الثامنة استحباب التعليم بكل ما له تعلق بما وقع فيه الإخلال، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله ثم استكبر القبلة فكبر. تكبيرة الإحرام والله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 51 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح حديث عمدة الأحكام تلي فضيلة الشيخ العلام أحمد بن حنجم رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند عند قول المؤلف باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، حديث رقم 97 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى أي في المرة الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي أي الصلاة الشرعية، وقالها 3. فقال والذي بعث أي فعل ذلك 3 مرات ذلك الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال والذي يقول هذا الصحابي والذي بعثك بالحق أي أرسلك بالحق والهدى ما أحسن غيره أي غير هذه الصلاة أو هذه الصفة فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ويدخل فيها قراءة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ففي هذا الحديث بيان وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وحتى في القيام، ومقدار الطمأنينة الاتيان بالركن وبالذكر الوارد فيه. فركن القيام قراءة الفاتحة، وركن الركوع التسبيح قول سبحان ربي العظيم، وركن السجود قول المصلي سبحان ربي الأعلى، وهكذا في سائر الأركان. الشرح: موضوع الحديث وجوب الطمأنينة في الصلاة، أنه لا تتم صلاة أحد إلا بها. المفردات: الرجل المذكور هو خلاد بن رافع رضي الله عنه، قوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي النفي للصلاة الشرعية، أي أن الصلاة التي صلاها لا تسمى صلاة في الشريعة لأنها غير مقبولة، لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي رضي الله عنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل الصلاة وكان الصلاة غير صحيحة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. والذي بعثك بالحق أي أرسلك بالحق ما أحسن غيره، الضمير يعود إلى الفعل المتقدم وهي الصلاة. ما تيسر أي ما سهل عليك، اقرأ ما سهل عليك من القرآن ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، أي في ركعات صلاتك كلها. المعنى الإجمالي فيه جمع الطرق التي بلغ درجة الصحة بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، دخل رجل وهو خلاد بن رافع وصلى صلاة لم يتم ركوعها ولا سجود، يعني صلى بسرعة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له رجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3 مرات، أي ذلك الصحابي عاد الصلاة 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة الصلاة بالإعادة كما صلى كلما صلى. ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، إلا أحسن غير هذه الصلاة، فعل هذه الصلاة أو صفاتها فعلمني، أي الصلاة الصحيحة، فعلمه الكيفية المذكورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا بد الإنسان يعرف كيف يصلي كما يعرف كيف يتوضأ. قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، في رواية فقال رجل فأرني وعلمني، أي أرني الصلاة الصحيحة وعلمني إياها، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. وهذا هو العاقل البصير الذي يريد ما عند الله، يسأل عما أشكل عليه من أمور دينه، ولا يستحي من سؤال أهل العلم وعما أشكل عليه من أمور دينه، ولا يتكبر إذا نصح وبين له الحق يجب عليه أن يرجع. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبيرة الإحرام، فلذلك فتوضأ كما أمرك الله، يعني لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ذلك الوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فلذلك فتوضأ كما أمرك الله، أي كما تفعل الصلاة الصحيحة افعل الوضوء الصحيح والصفة الصحيحة في الوضوء. ثم تشهد، أي قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قال فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، وقم أي للصلاة. وفي رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، يتم الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويمجده، أي يكبر الله تكبيرة الإحرام ويمجده، يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في رواية إن كان معك من القرآن أي شيء منه فاقرأ، أي فاقرأ به في الصلاة. فإن لم يستطع المسلم أن يقرأ الفاتحة أو شيء من السور القرآن فعليه أن يذكر الله تعالى كما في قوله وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذا إذا علم الله أنه لا يحفظ ولا يستطيع أن يتعلم وحاول وجاهد نفسه ولكن أبت نفسه ألا يحفظ شيئا من القرآن، فعليه إذا كان في حال القيام أن يأتي بالحمد لله وتكبيره وتهليله، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ونحو ذلك. في رواية ثم اقرأ بأم القرآن بعد أن تأتي بدعاء الاستفتاح اقرأ بأم القرآن وهي الفاتحة الكتاب ثم اقرأ بما شئت أي من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وفي رواية ثم يقول الله ثم يقول الله أكبر أي المصلي يقول الله أكبر أي تكبيرة الإحرام فيركع أو تكبيرة الانتقال فيركع حتى تطمئن مفاصله أي في حال الركوع ويسترخي. وفي رواية فإذا ركعت فاجعل راحتيك أي باطن كفيك على ركبتيك مع الأصابع أصابع اليدين وامدد ظهرك وتمكن لركوعك ثم ارفع أي من الركوع حتى تعتدل قائما. في رواية حتى تطمئن قائما. وفي لفظ فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها يعني بعدما يسجد السجدة الأولى يرفع أو بعدما يركع يرفع فيقوم بعد الركوع ويجلس قائما في حال جلوسه قائما في الجلسة بين السجدتين ثم أسجد مرة ثانية حتى تطمئن ساجدا. وفي رواية ثم يكبر فيسجد وهذا يسمى تكبيرة الانتقال فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي أي بمعنى أنك تأتي بالسجود على الأعضاء السبعة. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا أي بعد سجودك السجدة الأولى. في رواية ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا يتكبر تكبيرة الانتقال إلى السجود ثم بعدما يسجد ويرفع يكبر مرة أخرى حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه أي في حال الجلسة بين السجدتين. في رواية فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى وهذا ما يسمى بالافتراش ففي حال الجلسة بين السجدتين يفترش الرجل اليسرى بمعنى يجعلها كالفراش وينصب قدمه اليمنى متجهة أصابعه إلى القبلة. في رواية فإذا جلست وسط الصلاة أي في التشهد الأول فاطمئن جالسا ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد فلا يصلح يكون التشهد الأول تورك وإنما هو الافتراش ونصب القدم اليمنى ثم فعل ذلك في صلاتك كلها أي مطمئنا فيها بفعل الأذكار الواردة فيها. في رواية ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال ابن حجر رحمه الله وقد قال بعضهم هذا دليل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم فإنه عقبه بقوله قال أبو أسامة في الأخير تستوي قائما وحكي عن البيهقي قريبا من ذلك قال ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد وتقوى به رواية إسحاق انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. ويعني برواية إسحاق الرواية السابقة ما رواه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا ثم افعل ذلك بصلاتك كلها يعني برواية إسحاق الرواية السابقة بلفظ فإذا جلست في وسط الصلاة يعني في حال الجلسة من التشهد الأول فاطمئن جالسا إلى أن قال: فهذا مجموع الروايات القوية من حديث أبي هريرة ورفاعة. انتهى كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 279. في كل حديث ما يستفاد من هذا الحديث: جاء استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجهين. الأول الاستدلال بما ذكر فيه على الوجوب، والثاني الاستدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب. فإن ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره ليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. إلى أن قال: إن على طالب التحقيق ثلاث وظائف: أحدها أن يجمع طرق هذا الحديث، وثانيا يحصي الأمور المذكورة فيه، وثالثا ما يأخذ بالزائد، لأن الأخذ بالزائد واجب. انتهى كلام صاحب العدة شرح العمدة. قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام ابن دقيق العيد: قلت امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها. انتهى كلام الحافظ في فتح الباري. قلت، يقول شيخ النجم رحمه الله: قد نقلت ما أمله من الزيادات فتخلص منها المسائل الآتية: أولها الوضوء كما أمر الله فيه دليل على وجوب الترتيب، ثانيها الشهادتين بعد الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، ولا أعرف أحدا قال بوجوبها. أي الشهادتين، بل هي السنة من السنة المؤكدة أو المستحبة، ثالثها الإقامة وفي حكمها خلاف، رابعها الاستدلال الاستقبال وهو شرط في صحة الصلاة بلا خلاف أعلمه، لا يشترط في حال الأذان استقبال القبلة، خامسها التكبير للإحرام وهو ركن من أركان الصلاة، رابعا الاستقبال وهو شرط في صحة الصلاة بلا خلاف أعلمه، خامسها التكبير للإحرام وهو ركن من أركان الصلاة، بل شرط في انعقادها، في دليل على تعيين لفظ التكبير وقد تقدم الكلام عليه. سادس والاستفتاح أو دعاء الاستفتاح، وما أخذه من قوله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، وهذا دعاء استفتاح كما في قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيره. سادسها الاستفتاح وما أخذه من قوله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ولا أعرف من قال بوجوبه أي أنه سنة، فعلى الاستفتاح سنة مؤكدة، وذكره في هذا الحديث يدل للوجوب. اللهم إلا أن يقال ما صح الإجماع على عدم وجوبه مما ذكر في هذا الحديث، كان أي الإجماع صارفا له عن الوجوب إلى الندبية، يكون الاستفتاح واحدا منها. سابعها قراءة الفاتحة وما تيسر من كل ركعة في كل ركعة، وفي ذلك بحث سيأتي. ثامنها التكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة، وسيأتي فيه بحث. تاسعها جعل الراحتين على الركبتين ومد الظهر. عاشرها التمكين فيه حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الحادي عشر الاطمئنان في رفع الرفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. ثامنها التكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة، وسيأتي فيه بحث. تاسعها جعل الراحتين على الركبتين ومد الظهر. عاشرها التمكين فيه أي في الركوع حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الحادي عشر الاطمئنان في الرفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. الثاني عشر تمكين الجبهة في السجود والتحامل عليها حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الثالث عشر الاختيب الاعتدال بين السجدتين والطمأنينة فيه. الرابع عشر الافتراش في الجلسة بين السجدتين، ويعارض حديث طاووس عن ابن عباس عند مسلم أنه قال في الإقعاء إنه من السنة، فقال طاووس إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال إنه من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والإقعاء هو جلوس المصلي بإليتيه على عقبيه أي على عقاب قدميه وهما منصوبتان. وهذا الإقعاء هو غير الإقعاء المنهي عنه، فذاك صفة أن يجلس المصلي بعقبه وعقبه على الأرض. أن يجلس المصلي بعقبه على الأرض وينصب ساقيه. وعلى هذا فيكون حديث ابن عباس صارفا للأمر بالاعتراف بالافتراش بين السيدتين الوارد في بعض الروايات في حديث الموسيقى ما تقدم عن الوجوب إلى الاستحباب، وعن تعين الافتراش إلى التخيير بينه وبين الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس، مع ترجيح الافتراش على الإقعاء للأمر به. وحمل بعضهم رواية الأمر بالافتراش وهو قوله فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، حملوه على أن الجلوس للتشهد. الخامس عشر الطمأنينة في السجود الثاني كالأول. في السجود الثاني كالأول. واستدل الجمهور بذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما على وجوبها في الكل، وللحنفية في ذلك خلاف مرجوح كما تقدم. السادس عشر وجوب تكبير النقل والجمهور على سنته كما تقدم، والحديث دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من الوجوب. السابع عشر جلسة الاستراحة إن صحت بها الرواية، وقد تقدم أن البخاري رحمه الله حكم عليها بالوهم. جلسة الاستراحة هنا غير الجلسة بين السيدتين. الثاني وهي التي تكون بعد الركعة الأولى إلى الثانية وقبل الرفع للثانية وبعد الركعة الثالثة وفي الركعة الثالثة، يعني بعد السجود السجدة الثانية يجلس قليلا ثم يقوم إلى الرابعة. هذا يسمى بجلسة الاستراحة. الثاني عشر وجوب التشهد الأول، وفي وجوبه خلاف سيأتي في بابه إن شاء الله. تاسع عشر جلوس له أي التشهد الأول، وسيأتي فيه بحث أيضا. العشرون الافتراش في التشهد، قد تقدم ذكر الخلاف فيه والله أعلم. حدي والعشرون وجوب الطمانينة وجوب الإعادة على من أخل بالطمانينة. الوجه الثاني استدلاله بما لم يذكر فيه على عدم الوجوب عن شيء لم يذكر في الحديث. أذن الصلاة لا يدل على أنه غير واجب أو غير مستحب. وفيه مسائل أحدها النية وهي فرض باتفاق كذا عدها منها النووي والحافظ في الفتح. وعندي في ذلك نظر، فإن قوله فإذا قمتم إلى الصلاة مشعر بالقصة وهو النية. الثانية القعود الأخير وجلسة جلسة الشهود الثاني وهو متفق على وجوبه. الثالثة الشهود الأخير وسيأتي الخلاف فيه في بابه إن شاء الله. الرابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي. الخامسة التسليم من الصلاة وعدم البحث فيه وتبين أن الراجح وجوبه التسليم. السادسة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر والأرجح وجوبه لحديث أبي حازم عن سهل بن سعد عند البخاري بلفظ كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حاتم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حكمه الرفع، إذ لا آمر للصحابة سوى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصفه صائف، ولا أعلم ما يصلح لصرفه، والله أعلم. السابعة إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في هذا الحديث ثم جاء الأمر به في حديث آخر قدم الأمر به على عدم الذكر في هذا الحديث لأنه أقوى، ولأن القاعدة تقول عدم الذكر لا يدل على عدم الوجوب. تنبيه، كل ما تقدم من المسائل فيما يتعلق بأفعال الصلاة من جنس الوجوب وعدمه، من حيث الوجوب وعدمه. وإليك مسائل أخرى تؤخذ من هذا الحديث. الأولى تكرير السلام، أي أن هذا الرجل هو خلاد بن رافع جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثم يصلي، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. تنبيه، كل ما تقدم من المسائل فيما يتعلق بأفعال الصلاة من حيث الوجوب وعدمه. وإليك مسائل أخرى تؤخذ من هذا الحديث. الأولى تكرير السلام، أي كما تقدم يقصد هنا تكرير خلاد بن رافع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وثم صلاته، ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يعيدها لعدم الطمأنينة فيها، يعني بمعنى صلى بسرعة. الأولى تكرير السلام ولو لم يطل الفصل أو الفراق ولم يبعد. الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لكون هذا صلاة ليس فيها طمأنينة. الثالثة حسن التعليم بغير تعنيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه في المرة الثانية بعد أن سلم في المرة الأولى وأمره بالإعادة ثم صلى ووقع في نفس الإشكال أو غيره، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بل اكتفى بنصيحته وإرشاده عليه الصلاة والسلام. الرابعة الاعتراف بالتقصير لقوله لا أحسن غيره فعلمني. فالإنسان إذا كان لا يعرف مسألة يقول لا أعلمها، وإذا كنت يا أخي تعلمها فأخبرني إياها. الخامسة طلب المتعلم من العالم أن يعلمه. السادسة ملازمة جواز الخطأ لحكم البشرية وهو الإقرار. السابعة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن معاشرته أي بأصحابه. الثامنة استحباب التعليم بكل ما له تعلق بمواقع فيه الإخلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله ثم استقبل القبلة فكبر تكبيرة الإحرام. والله أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.